الساعة تشير إلى الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد أن مراقبة المنشآت النووية الإيرانية تكون ضمن إطار الاتفاق النووي. مناورات جوية إيرانية بمشاركة 150 مسيرة من مختلف صنوف الطائرات التابعة للقوات المسلحة الإيرانية غطت أجواء الأراضي الإيرانية. الطيران الحربي العراقي يستهدف أوتاراً لعصابات داعش الإرهابية ضمن عملية أمنية نوعية في غرب البلاد. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. شدد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي على أن التفوه بأي كلام أو القيام بأي عمل يؤدي إلى التقليل من ثقة الشعب الإيراني، ويعتبر الخط الأحمر بالنسبة للحكومة، وذلك في كلمة باجتماع مجلس الوزراء. وأكد رئيسي أن أحد المؤشرات المهمة للحكومة الشعبية هي إحياء الثقة بين الناس، حيث يجب تكريس كل الجهود والأعمال لإزداء الخدمة للشعب وحل مشاكله والحفاظ وتعزيز الأمل في النفوس، مشيرا إلى توصية قائد الثورة الإسلامية للحكومة في العام الماضي بخصوص السير بصورة متزنة وعقلانية. صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن مراقبة المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية يكون ضمن إطار الاتفاق النووي. وشدد محمد إسلامي على التزام طهران بكافة بنود خطة العمل المشتركة دون زيادة أو نقصان، موضحا أن جميع أنشطتها النووية تجري منذ البداية وما تزال وفق مقررات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف إسلامي أن الوكالة الدولية لا يمكنها أن تزعم أن الجانب الإيراني غير ملتزم بنظام الضمانات الخاص بالوكالة، موضحا أن الكيان الصهيوني الذي يملك ترسانة من الأسلحة النووية غير قادر على اتهام إيران بذلك. انطلقت في مختلف أنحاء الجمهورية الإسلامية المناورات المشتركة للطائرات المسيرة لكافة أقسام القوات المسلحة والصنوف التابعة للجيش الإيراني، وتجري هذه المناورات بمشاركة 150 طائرة بأنواع مختلفة غطت أجواء الأراضي الإيرانية من الخليج الفارسي وبحر عمان وصولا إلى وسط البلاد والأطراف الشمالية والغربية والشرقية، حيث ستستمر ليومين. وكان مساعد قائد الجيش الإميرال حبيب الله سياري قد ذكر مسبقا أن هذه التدريبات ستشهد إجراء اختبار لمسيرات حديثة أنتجت بمصانع وزارة الدفاع بالتعاون مع الشركات المعرفية. دانت الخارجية الإيرانية الاعتداء الأمريكي على سوريا فجر اليوم، واصفة ذلك انتهاكا لسيادة هذا البلد واستقلاله وسلامة أراضيه، نافية وجود صلة بين المجموعات المقاتلة ضد الاحتلال في سوريا مع إيران. وقال متحدث الخارجية ناصر كنعاني أن استمرار تواجد القوات الأمريكية في أجزاء من الأراضي السورية مخالف للقوانين الدولية وانتهاك للسيادة الوطنية لهذا البلد ويعتبر احتلالا. يذكر أن قيادة الجيش الأمريكي أعلنت شنها غارات جوية على مواقع تابعة للجيش السوري وحلفائه في ريف محافظة دير الزور حسب زعمها، فيما ادعى مصدر أمريكي أن الضربات جاءت بتوجيه من الرئيس بايدن. قرر مجلس القضاء الأعلى بالعراق استئناف العمل بشكل طبيعي بدءا من اليوم، مؤكدا على المضي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة. وقال المجلس في بيان له أنه بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا، تقرر استئناف كافة المحاكم في البلاد عملها. وفي وقت سابق من يوم أمس، تجمع عدد من أنصار التيار الصدري أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء ببغداد، ما دفع بالمجلس إلى تعليق عمله في كافة مؤسساته ودوائره. قصفت طائرات القوة الجوية العراقية أوكاراً لعصابات داعش الإرهابية ضمن عملية أمنية نوعية في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار غرب البلاد. وأفادت خلية الإعلام الأمني بمواصلة الوحدات الأمنية عمليتها الاستباقية ضد فلول الإرهابيين بإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، مشيرة إلى تنفيذ عمليات إنزال جوي على المواقع المستهدفة. واعتبرت الخلية هذا الهجوم من العمليات المشتركة المهمة التي نفذتها القطاعات الأمنية للقضاء على ما تبقى من هذه الجماعات. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية، نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الأربعاء أنه تم استهداف أوكار للإرهابيين بعمليات إنزال جوي بواسطة الطائرات المروحية سبقتها 6 ضربات جوية على 5 أهداف في مناطق جنوبي قضاء الرطبة غرب العراق. وقالت الخلية أن هذه العملية المشتركة شارك بها رجال القوى الجوية ووحدات الجيش ورجال الاستخبارات والقوات الخاصة، وتعد من العمليات النوعية المشتركة المهمة. بنفس السياق، أعلن جهاز المخابرات الوطني أنه تم توجيه ضربتين جويتين دمرتا وكرا للإرهابيين بالقرب من وادي أبو مقانير وأقبرت من بداخله، مشيرا إلى أن قوة من الفرقة السابعة شرعت بتفتيش المكان المستهدف. إلى ذلك، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية الأربعاء عن صدور أوامر استقدام بحق رئيس جامعة تكريت السابق وأكثر من 20 من المسؤولين وعمداء الكليات في الجامعة على خلفية ملفات فساد وعقود شابه الكثير من الشبهات. على صعيد ثاني، شكر مجلس القضاء الأعلى كافة الجهات والشخصيات المحلية والدولية الداعمة للقضاء والحريصة على مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور. كما أكد المجلس على المضي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة. وقرر مجلس القضاء الأعلى استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم بدءا من اليوم الأربعاء بعد انسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا. كما أكد المجلس على المضي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة، مشيرا إلى المباشرة بإجراءات جمع الأدلة عن تهديد المحكمة الاتحادية. وأصدر القضاء العراقي مذكرات قبض ومنع سفر ومصادرة أموال 3 من قادة التيار الصدري حرضوا على القضاء، وأتبعها بمذكرة أخرى شملت 4 من قادة سرايا السلام لمشاركتهم بمحاصرة المجلس الأعلى للقضاء. وتعرضت خطوة التيار الصدري لانتقادات واسعة من جميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية، فيما حملت أكثرها الكاظمي وحكومته مسؤولية التواطؤ مع متظاهر التيار. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أكدت مصادر خبرية أن الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدات أمنية إلى كييف بقيمة 3 مليارات دولار في يوم استقلال أوكرانيا. وقال تقرير لوكالة أسيوشيتد بريس أن الأموال الأمريكية ستستخدم للحصول على طائرات بدون طيار وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى، لافتا إلى أنها قد لا تصل إلى ساحة المعركة لمدة عام أو عامين، فيما ستشمل أيضا قدرات الدفاع الجوي الغربي وكمية كبيرة من الذخيرة. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم واقتحامات طالت أرجاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال 12 مواطنا فلسطينيا بينهم أسير محرر. وقالت وسائل إعلام محلية أن مواجهات اندلعت مع أمن الكيان بعد اقتحام مخيم جنين، مشيرة إلى استخدام الصهاينة قنابل الغاز والرصاص الحي لتفريق الأهالي، ما أدى إلى إصابة العديد من المدنيين، فيما منع سيارات الإسعاف من إغاثة الجرحى. في غضون ذلك، خاضت مجموعات مقاومة اشتباكات مسلحة مع جنود الاحتلال في أزقة وشوارع المخيم، وانسحبوا بسلام دون خسائر بشرية. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد هذا الاستعراض في الساعة 5:13 يأتيكم برنامج في مدرسة الحسين. الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم عند 5:45. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير على رأس السادسة. عند 6:10 تأتيكم بساتين العلماء. نحو الأفاق العالية عند 6:25. في الساعة 7 تماما نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. إعادة للقاء المباشر الصباحي أنتم وطبيب الأسرة في الساعة 7:15 عند 8:02 سيرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. تأملات في شرح دعاء السماعات عند 8:15. في الساعة 8:29 تأتيكم استفتاءات. إشراقات من الصحيفة الحسينية عند 8:48. في الساعة 9 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. حدث وحوار عند 9:12. في الساعة 9:47 مشرعون بلا شرع. نشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في مدرسة الحسين.
في مدرسة الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والولاء نهديها لكم، شاكرين لكم سلفا طيب المتابعة للقاء اليوم في رحاب المدرسة الحسينية.
موضوع هذا اللقاء هو دروس التمسك بالثقلين. ندعوكم لمؤازرتنا في السعي لاستجلاء هذه الدروس المهمة من خلال التدبر في روايات الملحمة الحسينية وتوضيحات ضيفنا الكريم في حلقة اليوم، وهو سماحة عبد السلام زين العابدين الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. إضافة إلى مساهماتكم الإيمانية القيمة، تابعونا على بركة الله.
أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة، فعدن يا بابا ونحى العراق بفتية من غالب، كل تراه المدرك الغلابا.
لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا، فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو: ألست أنا ابن بنت نبيكم؟ وملاذكم إن صرف دهر النابة؟
هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أم لم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟
إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا. فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أخي الحسين سلام الله عليه تتلمذ في مدرسة اسمها مدرسة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، التي خرجت علي بن أبي طالب وبقية الصحابة، وكان يلقب الإمام علي الرسول مدينة العلم وعلي بابها. فالحسين وأخيه الحسن عليه السلام والزهراء تتلمذوا في هذه المدرسة، فكانت مدرسة قد تعلموا منها الصبر والجهاد والاستقامة وقراءة القرآن. لذلك ترى الإمام الحسين في اليوم العاشر في ليلة العاشر من المحرم يقيم صلاة الليل ويقرأ القرآن، وهنالك لهم دوي كدوي النحر في قراءة القرآن وإقامة الصلاة. فهذه المدرسة التي تخرج منها هي التي علمته على هذا الصبر، ولولا ثورة الحسين ومدرسة الحسين لما بقى الإسلام لحد هذه اللحظة، لأن الأمويين والعباسيين تآمروا وأرادوا أن يقضوا على كل شيء اسمه أهل بيت النبوة. الحاج عدنان من العراق.
أيها الإخوة والأخوات، سؤال يطرحه منطق التاريخ: هل يصدق عاقل أن نهضة تريد سلطة لا تأتي إلا بعدد قليل من الرجال مع جمع من النساء والأطفال؟ ليس لها من تفسير إلا أن تكون لهذه النهضة دواع وأهداف غير عسكرية ولا سلطوية، وإنما هي إقدام على صنع ملحمة تاريخية فيها دروس في العقيدة والأخلاق والقيم الدينية والإنسانية الاجتماعية، تكشف عن حقائق خطيرة للأمة على مدى الحياة في كل زمان ومكان. بعد أن غيبت تلك الحقائق أو حرفت، فجاءت النهضة الحسينية المباركة تظهرها بأجلى صورها، فتطالب الناس من كل جيل وعصر بالمواقف السليمة المشرفة، ذلك بعد أن يروا أن الركب الحسيني الشريف قام لله تعالى مثنى وفرادى، وأنه خرج يتحاشى الغدر والدماء ويرفع صوت الحق والعدالة والخلافة النبوية الحقة إلى آفاق السماء.
أجل إخوتنا الأكارم، خرج الإمام الحسين عليه السلام بنفسه المقدسة وأعزة أهله الطيبين مضطرا بعد نية اغتياله من قبل أزلام السلطة الجائرة، وقد خشي على عياله أن يهاجموا في عقل ديارهم إذا خرج أو قتل فيؤسر ويغيب في عاصمة الحكومة الأموية الظالمة، فحملهم الإمام الحسين عليه السلام ليشاهدوا ثم يشهدوا، فتمضي عبرهم نهضته الحقة وتنتشر في الأرجاء بتفاصيلها على مدى الأزمان حتى تصل إلينا وتستمر في الأجيال، وذلك بلا شك خير من أن يحاصروا أو يقتلوا في المدينة أو يؤسروا خفية فيبعدوا عن ساحة الأحداث، أو يهاجموا مغلوبين من قبل الجند الهاتكين للحرمات كما فعلوا ما فعلوا بأمر من سيدهم يزيد في واقعة الحرة الفظيعة الأديمة المندية للجباه.
نعم أيها الإخوة والأخوات، تقدم الإمام الحسين عليه السلام ودعوته الإصلاح، وأسلوبه قرآني نبوي، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وطريقه ابتدأ برفض البيعة للفسقة الجائرين، ومضى يوقظ عقول المسلمين ويحث فيهم الغيرة على الدين، ويعلمهم كيف يرفضون الظلم والظالمين، وهكذا الرجال. وقد وقف سيد شباب أهل الجنة أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه في ساحة كربلاء يخطب والسيوف في وجهه والرماح متوجهة نحوه، فقال: ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية، ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. وهكذا كان الإنشاد على لسانه المبارك. أنا ابن علي الخير من آل هاشم، كفاني بهذا مفخرا حين أفخروا، وجدي رسول الله أكرم من مضى، ونحن سراج الله في الأرض نزهر.
وفاطمة أمي ابنة الطهر أحمد، وعمي يدعى ذو الجناحين جعفر، وفينا كتاب الله أنزل صادعا، وفينا الهدى والوحي بالخير يذكر.
ونحن أمان الله في الخلق كلهم، نسر بهذا في الأنام ونجهر، ونحن ولاة الحوض نسقي محبنا بكأس، وذاك الحوض للسقي كوثر، فيسعد فينا في القيام محبنا، ومبغضنا يوم القيامة يخسر.
أيها الإخوة والأخوات، وهكذا كان للملحمة الحسينية بجميع تفاصيلها عظيم الأثر في بيان محورية التمسك بالقرآن الكريم والعترة المحمدية عليهم السلام في النجاة من الضلالة. نستمع معا لما يقوله بهذا الخصوص ضيفنا الكريم سماحة عبد السلام زين العابدين الباحث الإسلامي من قم المقدسة. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لقيام الحسين عليه السلام دور كبير في التمسك بالقرآن الكريم وبالعترة الطاهرة وبسنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لأن الإمام الحسين قام من أجل إحياء أعظم فريضة فرضها الله عز وجل، إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أعظم فريضة فرضها الله علينا وعلى الأمة الإسلامية هي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحسين كما تعرفون قام من أجل إحياء هذه الفريضة التي يركز عليها القرآن: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما نقرأ في الآية 104 من سورة آل عمران. ولتكن، هذه اللام لام الأمر من الأمة الكبيرة، طبعا هنا المن من التبعيض، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. هذه الأمة، الأمة الواعية، الأمة الفاهمة، الأمة العارفة، لأن أول شرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر البصيرة وتمييز المعروف من المنكر، لأن الإنسان قد يدعو إلى المنكر ويحسب أنه معروف. كذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. انظر، الإيمان بالله جاء بالمرتبة الثالثة، رغم أنه ينبغي أن يقدم، لكن كأن القرآن يريد أن يقول أهم شيء لا يمكن الإنسان أن يصل إلى الإيمان الحقيقي بالله إذا عطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالإمام الحسين أرجعنا إلى أو نبهنا إلى أهم فريضة، أهم واجب في القرآن الكريم، هو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في سورة المائدة: الأمة التي لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر أمة ملعونة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. انظر هنا، يعني سبب اللعن الطرد من رحمة الله لهذه الأمة، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بعد ما هو أكبر منكر؟ وهو ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. انظر هنا أعظم منكر ولاية الفاسقين والفاجرين والكافرين. الإمام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قرأ الإمام الحسين نقل لنا هذا الحديث: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ولم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله. فإذا الإمام الحسين هو الذي أعاد الأمة إلى التمسك بالقرآن الكريم والتمسك بالسنة النبوية الشريفة.
نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة السيد عبد السلام زين العابدين الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على هذه التوضيحات، ونتابع من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقديم حلقة اليوم من برنامج في مدرسة الحسين.
أعزائي، إذن جاءت النهضة الحسينية كالدعوة المحمدية المباركة مبشرة ومنذرة تشوق إلى مرضاة الله بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ومودة آل الله، وتحذر من سخط الله بطاعة أعداء الله. وفي ذلك حرص حسيني شريف اهتم بإنقاذ عباد الله من الضلالة والقتل ومن الإذلال والإفساد والظلم. وقد طغى معاوية طغيانا تعجب منه المؤرخون، فدونوا أنه أوصى أحد قادة جيشه بهذا النص المتعسف: فاقتل كل من لقيته ممن ليس هو على مثل رأيك، واضرب كل من مررت به من القرى، واحرب الأموال، فإن حرب الأموال شبيه بالقتل وهو أوجع للقلب.
هكذا أيها الإخوة والأخوات أشاع الذعر والمسكنة في نفوس أبناء الأمة المسلمة، فأذلهم وأجاعهم وحاربهم في أرزاقهم وقوتهم اليومي، وحط من جرايات أهل العراق في الوقت الذي زاد جرايات أهل الشام، وتبريره في قوله: الأرض لله وأنا خليفة الله، فما آخذ من مال الله فهو لي، وما تركته كان جائزا لي. وكان ما تركه موزعا على أسرته وأزلامه وعلى وعاظ السلاطين وباعة الضمائر وأهل الطمع والمتلقين وعلى الشعراء الذين كانوا غاوين مغوين، حتى غابت عن الأمة روح الإباء وغربت عنها شمس الجهاد والفداء، وظهرت في النفوس بوادر الميل الدنيوي بصورة شرحة، وتسابق أصحاب التيار النفعي ليستحوذوا على المناصب والإمارات ويشكلوا جيشا لحفظ قلاع الطغاة وقتل أولياء الله والمؤمنين الأبات، حتى صور الإمام الحسين عليه السلام هذه الحالة، وفي تصويره ذاك تعليل لأحد أسباب نهضته قائلا كما روى الطبري في تاريخه: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون.
بعد هذا أيها الإخوة والأخوات، لابد من هز الضمائر الخاملة وإسماع الآذان الوقرة وتبصير القلوب العمياء وإطلاق النفوس الأسيرة للطمع وحب الدنيا. كان لابد من ذلك، ولم يمكن ذلك إلا بالدماء، ولم يكن لذلك إلا سيد الشهداء فضحى صلوات الله عليه بما لا نظير له في التاريخ الإنساني والديني. فكان ذلك أكبر شاهد وجداني على عظيم حرص العترة المحمدية على صلاح الناس وصالحهم وإنقاذهم من الضلالة ولو بمثل تلك التضحيات الجسام. نعود مرة أخرى لضيفنا الكريم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الباحث الإسلامي من قم المقدسة للاستماع لمزيد من التوضيح لهذه الحقيقة.
طبعا سؤال جميل، يعني لأن الحسين عليه السلام وقيام الحسين وزينب كذلك، شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا، مدرسة تغيير وتوعية. الحسين عليه السلام علم الأجيال الرفض للحاكم الجائر والسلطان القاهر والملك العضوض. كما تعلم أخي أن الملك أصبح عضوضا، هم يقولون شورى، نحن موافقون على الشورى، وإن كان هناك يعني شورى يعني مشوهة وشورى غير يعني حقيقية، ولكن لو فرضنا شورى، فأول من دعا إلى الملك العضوض وإلى ملك يعني القبائل يسميه، أو الآن يعني لو اتبع المسلمون نهج الحسين اليوم لما شهد العالم العربي والإسلامي من أمثال الحكام الجائرين الظالمين، يعني حكم الآل. المفارقة اللطيفة أن كل الآل حكموا، آل أمية حكموا، آل العباس حكموا، آل عثمان حكموا، آل فلان وآل فلان ليومنا هذا حكموا، لكن أهل البيت لا يجوز لهم الحكم، مع أن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هم الحكام الحقيقيون. مع الأسف هؤلاء لم يسمح لهم بأن يحكموا، مع أن كل حكم الآل يعني حكموا إلى يومنا هذا. واللطيف أن يعني بالمناسبة صيموئيل هنتينغتون صاحب كتاب صدام الحضارات The Clash of Civilizations يتعجب من سكوت المسلمين على حكامهم الظالمين الجائرين الذين يأتون بشكل عائلي، وكأن يعني هذه العائلة ذرية بعضها من بعض، كأنها يعني نص عليها القرآن الكريم. يقول ولهذا سيشهد القرن 21 ثورة يعني في العالم الإسلامي، في الحضارة الإسلامية، لأن يؤمن صيموئيل هنتينغتون أن الصراع في المستقبل سيكون صراع حضارات، ولهذا سماه The Clash أو Crash of Civilizations، يعني صراع الحضارات بما تملك الحضارة من عقيدة من مفاهيم من أفكار. فيتعجب هذا الرجل الأمريكي، يقول كيف يسكت العالم الإسلامي والعربي على أمثال هؤلاء الحكام الذين يأتون بطرق عجيبة وهذه الملوكيات. ولهذا يقول سيشهد العالم في القرن 21 سيشهد ثورات متعددة لإسقاط هذه الأنظمة، وهو يخاف، يقول حينما تصل الأنظمة وتأتي أنظمة معتمدة على الشورى ستصبح الحضارة الإسلامية أكبر حضارة متحدية للغرب. ولهذا ويؤمن هناك سبع حضارات متحدية للغرب، الحضارة الفاعلة أكبر حضارة فاعلة، يقول ولكن حينما يعي المسلمون يعني طبيعة الحاكم وينتفضون على حكامهم الحاليين الذين يأتون بطرق عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان، لا في القرآن ولا في السنة. ولهذا الحسين عليه السلام هو مدرسة توعية ومثلي لا يبايع مثله، هذا الشعار العظيم الذي رفعه، لم يقل أنا لا أبايعه وإنما ومثلي لا يبايع، إنا لله وإنا إليه راجعون، وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثلي يزيد. دائما الحسين يتحدث بالمثلية حتى يخلي هذا الشعار شعار على مدى الأجيال، ليست قضية شخصية بين الحسين ويزيد، وإنما ومثلي لا يبايع مثله.
شكرا جزيلا لسماحة السيد عبد السلام زين العابدين الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على هذه المشاركة الطيبة. ونتابع تقديم البرنامج بالإشارة إلى نموذج آخر لشدة حرص الإمام الحسين عليه السلام على إنقاذ الناس حتى أعدائه، إنها مواعظه البليغة التي خاطب بها قتلته، حتى إنه صلوات الله عليه كما ذكر الطبري وغيره دعا براحلته يوم عاشوراء وسط ساحة كربلاء، فنادى بالقوم وأوقفهم على المحجة البينة وقال لهم في خطبة نورانية: عباد الله، اتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذر، فإن الدنيا لو بقيت على أحد أو بقي عليها أحد لكانت الأنبياء أحق بالبقاء وأولى بالرضا وأرضى بالقضاء، غير أن الله خلق الدنيا للفناء، فجديدها بال ونعيمها مضمحل وسرورها مكفهر والمنزل تلعة والدار قلعة، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله لعلكم تفلحون.
وفي خطبة أخرى رواها ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق وسبط بن الجوزي الحنفي في تذكرة خواص الأمة أنه عليه السلام خاطب القتلة المعاندين مذكرا ومحذرا وملزما إياهم، أبلغ الحجج فقال لهم وقد ركب فرسه وأخذ مصحفا ونشره على رأسه ووقف بإزائهم: يا قوم، إن بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي رسول الله. ثم استشهدهم عن نفسه المقدسة وما عليه من سيف النبي ولامته وعمامته لكي لا يدعي أحد بجهل، فأجابوه بالتصديق. فلما سألهم إذا عما أقدمهم على قتله أجابوه بهذه العبارة المتخاذلة طاعة للأمير عبيد الله بن زياد، وهنا حل عليهم التوبيخ وتثبيت خيانتهم وهلاكهم. فقال عليه السلام لهم: تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في إيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم، بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أعطى الإمام الحسين وأصحابه عليهم السلام لنا دروسا في الاستعداد الروحي والنفسي للقاء الله. حينما حرص في ليلة العاشر على تلاوة القرآن والمناجاة، فالله جل وعلا يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فبقراءة القرآن يبعث الاطمئنان والاستقرار النفسي والروحي، خصوصا عند مواجهة الأعداء، ودوره في إذكاء روح القتال لدى المحارب. وكلما كان المؤمن قريبا من الله فهو يتحصن بقوة الله ويطرد وساوس الشيطان الباعث على اليأس والإحباط، كما أكد الحسين عليه السلام لأصحابه أنهم بذلك الذكر استنزال لرحمة الله والتوفيق في طريقهم. وأيضا يشير بذلك أنه عليه السلام وأصحابه مع القرآن في كفة بمواجهة أعداء الله. وأخيرا وليس آخرا، بذكر الله تتحقق العزة التي أكد عليها القرآن بقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. كل ذلك وغيره مما تزخر به آيات القرآن المجيد من المعاني العظيمة. ويجسد الشاعر الشيخ عبد المنعم الفردوسي رحمة الله عليه حال الحسين وأصحابه ليلة العاشر بقوله: هذه ليلة الوداع وهذا آخر العهد منهم باللقاء، عمروها من التقى فعماتوا شهوات النفوس بالأحياء، لو مضاتوا على هدى وصلوات بين خوف من ربهم ورجاء، ذوي النحل ابتهالا ولنجوى لهم في غياهب الظلماء، اتهادون والهدايا تحايا بشريات يغبطه وحناء، هذه الجنة التي قد وعدت أترى عليها عين الشهداء. السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم. علي الخميس من قطيف السعودية.
مستمعين الأطائب، وبقيت تلك الكلمات الحسينية أصدق شاهد يهز وجدان المسلمين في كل عصر، يعرفهم بأن أعداء أهل البيت عليهم السلام لا يريدون للناس إلا الذلة والمسكنة والاستعباد، وأن طريق النجاة الوحيد يكمن في التمسك بالقرآن والعترة، فهما الهاديان للحياة الكريمة التي تحيط الإنسان بالعزة والسعادة.
وبهذه النتيجة ننهي أيها الإخوة والأخوات حلقة اليوم من برنامجكم في مدرسة الحسين عليه السلام، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
رب ارجعوني عسى أعمل صالحا فيما تركت فإنني صفر اليد. أهملت آخرتي وباغتني القضاء وأضعت أيامي بغير تزودي. أنفقت عمري في متاع خلت أن يبقى فأسقاني حميم المورد بجهالتي نفسي حرمت هناءها حاشاك تحرمها كذلك سيدي. أنفقت عمري في متاع خلت أن يبقى فأسقاني حميم المورد لجهالتي نفسي حرمت بناءها حاشاك تحرمها كذلك سيدي. رب ارجعوني عساي أعمل صالحا فيما تركت فإنني سفر اليد. لو أنني فيما جنيت محكم لقضيت بالنيران دون توأد لكنك الرب الذي في جوده. إبليس يطمع عند هول المشهد قالوا بأن العيش ساحة زلفة والحب يوم الدين ليس بمنجد. إن شئت بعد الموت منك تقربا أبا منك يحسن أن تكون مبعدي. رب ارجعوني عساي أعمل صالحا فيما تركت فإنني سفر اليد.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام، فيوضح الظروف التي سادت زمن تولي الإمام الكاظم عليه السلام إمامة الأمة، وأسلوبه سلام الله عليه في إظهار شأنه وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مواجها بذلك أساليب التضليل التي تتخذها السلطة العباسية. ولذا اتخذ العباسيون قرار قتل الإمام الكاظم عليه السلام، فكيف كان الإمام يعيش ظروف السجن والاعتقال؟ تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
بالتأكيد كانت شخصية موسى بن جعفر عليه السلام داخل السجن هي تلك الشخصية التي تشبه المنارة الهادية لكل من كان يحيط بها. فانظروا، الحق هو هذا، إن حركة الفكر الإسلامي والجهاد الذي يقوم على أساس القرآن، هذه الحركة هي مثل هذه الحركة، فلا يمكن أن تتوقف لحظة واحدة حتى في أصعب الظروف. وهذا هو العمل الذي قام به موسى بن جعفر عليه السلام، حيث يوجد في هذا المجال قصص وروايات كثيرة وعديدة. واحدة من أكثرها جمالا ولفتا للنظر أن السندي بن شاهك المعروف، والذي تعلمون أنه كان سجانا عنيفا جدا وشديدا ومن عبيد العباسيين والأكثر وفاء لهذه السلطنة والخلافة في تلك الأيام، كان هذا الرجل سجان موسى بن جعفر عليه السلام، وسجن موسى بن جعفر عليه السلام في زنزانة شديدة الصعوبة تحت الأرض في منزله. وكانت عائلة السندي بن شاهك في بعض الأوقات تنظر من طاقة إلى داخل السجن، وقد أثر وضع حياة موسى بن جعفر عليه السلام فيهم وغرس فيهم بذر محبة أهل البيت سلام الله عليهم. فأحد أبناء السندي بن شاهك ويدعى كشاجم أصبح فيما بعد من كبراء التشيع وأعلامهم، ولعله جاء بعد جيل أو جيلين من السندي بن شاهك، وهو من أبنائه لا شك. كشاجم الذي كان من أكبر الأدباء والشعراء وأعلام التشيع في زمانه، وقد ذكره الجميع، اسمه كشاجم وفي رواية كشاجم السندي الذي هو من أبناء السندي بن شاهك. هذا هو حال حياة موسى بن جعفر التي كانت تجري معه في السجن. بالتأكيد لقد جاءوا مرات إلى الإمام في السجن وهددوه وطمعوه وأرادوا أن يرغبوه، لكن هذا الإنسان العظيم الذي اتصف بتلك الصلابة الإلهية وبالتوكل على الرب المتعالي واللطف الإلهي ونفس هذا الصمود، هو الذي حفظ القرآن والإسلام إلى اليوم. اعلموا هذا، أن استقامة أئمتنا في مقابل تيارات الفساد هي التي أدت أن نتمكن اليوم من أن ندرك الإسلام الحقيقي. يمكن للأجيال المسلمة وأبناء البشر اليوم أن يدركوا شيئا باسم الإسلام والقرآن وسنة النبي في الكتب، أعم من كتب الشيعة وحتى في كتب أهل السنة. لو لم تكن هذه الحركة المجاهدة الشديدة للأئمة عليهم السلام طيلة هذه 250 سنة، فاعلموا أن الكتاب المأجورين والخطباء المأجورين لعصر الأمويين والعباسيين كانوا ليبدلوا الإسلام بالتدريج، وكانوا يفعلون ذلك، حيث إنه بعد مرور 2 قرن من الإسلام لما كان بقي منه شيء، أو لما بقي القرآن، أو لكان القرآن محرفة. إن هذه الرايات الخفاقة وتلك المشاعر المتقدة وهذه المنارات الرفيعة هي التي وقفت في تاريخ الإسلام وأطلقت شعاع الإسلام، بحيث إن كل المحرفين والذين أرادوا أن يقلبوا الحقائق في تلك البيئة المظلمة لم يتمكنوا من أن يحققوا ما أرادوا. وتلامذة الأئمة عليهم السلام كانوا من جميع الفرق الإسلامية، ولم يكونوا من الشيعة فقط. وأولئك الذين كانوا من تلامذة الأئمة والذين لم يكونوا يعتقدون بأهداف التشيع أي الإمامة الشيعية كانوا كثرى، وقد تعلموا التفسير والقرآن والحديث وسنة النبي من الأئمة عليهم السلام. إن هذه المقاومة هي التي حفظت الإسلام إلى يومنا هذا. في النهاية قتل موسى بن جعفر عليه السلام في السجن مسموما. ومن أشد مرارات سيرة الأئمة هي شهادة موسى بن جعفر عليه السلام. وبالطبع لقد كانوا يريدون في ذلك الوقت أن يتظاهروا بالحسنى، ففي الأيام الأخيرة جاء السندي بن شاهك بمجموعة من الوجوه والمشاهير الكبار الذين كانوا في بغداد ليجتمعوا حول الإمام عليه السلام، وقال لهم: انظروا، إن وضع حياته جيد ولا يوجد أي مشكلة. فقال الإمام عليه السلام: نعم، ولكن اعلموا أنهم سيقتلونني مسموما. وقد قتل الإمام مسموما في 4 حبوب من التمر وتحت تلك الأغلال والقيود التي قيدوا بها عنقه وقدميه. وهكذا ارتفعت روح الإمام العظيم والمظلوم والعزيز في السجن إلى الملكوت الأعلى ووصل إلى الشهادة. بالطبع كان هؤلاء يخافون أيضا، يخافون من جنازة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وكذلك من قبر موسى بن جعفر عليه السلام. ولهذا عندما أخرجوا جنازة الإمام موسى بن جعفر من السجن وكانوا يطلقون الشعارات التي تدل على أن هذا الشخص كان خارجيا ويثور على الحكومة، كانوا يقولون هذه الكلمات لكي يجعلوا شخصية الإمام موسى بن جعفر في موضع التهمة. وقد كانت أجواء بغداد بالنسبة لجهاز الحكم أجواء غير مستقرة، إلى درجة بحيث إن أحد عناصر الجهاز الحاكم نفسه وهو سليمان ابن جعفر، وسليمان ابن جعفر ابن المنصور العباسي أي ابن عم هارون الذي يعد من أشراف العباسيين، وجد أن هذا الوضع من الممكن أن يخلق لهم مشكلة، ف فقام بدور آخر وأحضر جنازة موسى بن جعفر عليه السلام ووضع كفنا قيما على الجنازة، وجاء بكل احترام إلى الإمام في مقابر قريش التي تعرف اليوم بالكاظميين، ودفنوا الإمام عليه السلام في المرقد المطهر القريب من بغداد. وهكذا ختم موسى بن جعفر حياة مليئة بالجهاد.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
ثبت الحق لدينا وبذكرك اهتدينا، يا حسينا يا حسينا يا حسينا يا حسينا. ثبت الحق لدينا حسينا يا حسينا يا حسينا يا يا حسين باسمك نقتدي، يا الوضاح مسرانا ومن عالم نشأ صباح اسمك يعيش ويانا، ودمك كتاب أشرفنا هج وعلى العادل دلانا، ودين الجالة لو ما بدأ باسمك ثبت عنوانه.